الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على الحديث 22، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى في هذا المتن المبارك. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث عده الإمام النووي وغيره من الأحاديث المهمة والتي اشتملت على معان كثيرة كبيان بعض الأعمال الصالحة وفضائلها. وقوله رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، راوي هذا الحديث والصحابي الحارث بن عاصم الأشعري، على خلاف شديد بين العلماء يعني في التسمية، لكن ليس هذا محل بسطه. وعلى كل حال نجري على المشهور في هذا المختصر. هذا الصحابي رضي الله عنه من قبيلة الأشعريين أهل اليمن، مات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طاعون عمواس، هكذا ينطقه أهل الحديث بفتح الميم، عمواس، وهي بلدة في فلسطين. وذكر بعض أهل اللغة أنه بسكون الميم عمواس، طاعون عمواس في العام 18 من الهجرة. وقوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء هو فعل التطهر، إذا تطهر إنسان وتوضأ مثلا فقل له هذا الذي تفعله اسمه طهور، وأما الماء الذي يتطهر به فاسمه طهور بفتح الطاء. وهناك خلاف يذكره أهل اللغة. إذن المقصود من قوله الطهور شطر الإيمان أي الطهارة شطر الإيمان. وما هي الطهارة المقصودة هنا؟ هل هي طهارة البدن فقط المتمثل في الوضوء ونحوه، أو المقصود أعم من ذلك فيشمل الطهارة الحسية والمعنوية كذلك من النفاق والحسد وتوابع الشرك إلى آخره؟ قولان لأهل العلم. الأكثرون على أن المقصود بالطهور الوضوء، للروايات الأخرى التي جاءت الوضوء شطر الإيمان. وطريقة العلماء في إرادة هذا الحديث تحت أبواب الوضوء يدل على اختياراتهم لها ولأدلة أخرى في الشرح المطول، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم شطر الإيمان أي نصف الإيمان، فالشطر في الغالب يطلق على النصف حقيقة، وقد يكون معنى الشطر القسيم أو الجزء، وهذا لا يلزم أن يكون يعني لا يلزم منه أن يكون القسيم نصف قسيمه الآخر بالتساوي بين الجزئين، هذا لا يلزم. كما تقول مثلا الناس قسمان كافر ومسلم، هذا لا يعني أن عددهما متساوية. ولهذا لا يصح أن يقال المقصود بالشطر النصف على وجه الجزم، هذا لا يصح. بعضهم جزم بأن المراد هو النصف حقيقة، هذا فيه ضعف، الأمر محتمل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان، هل المقصود بالإيمان هنا المعنى العام فيشمل الإسلام والإحسان، أو المقصود بالإيمان الصلاة؟ قولان لأهل العلم رحمة الله على الجميع. فإن قلنا المقصود بالطهور الوضوء فيكون له تفسيران، وإن قلنا المقصود بالطهور الطهارة عموما فيكون الإيمان له تفسير واحد. نأتي للقول الأول القائل بأن الطهور بمعنى الوضوء، سيكون تفسير الإيمان إما أن نفسره بالصلاة أو بالدين كله، ويكون المعنى هكذا: الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء شطر الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا به، أو الوضوء شطر الدين لأنه يعني يطهر الأعضاء من الذنوب والخطايا كما جاء في الصحاح، ويطهرها من النجاسات كذلك. هذان تفسيران إذا قلنا الطهور بمعنى الوضوء. أما إذا قلنا الطهور بمعنى التطهير من الذنوب بتركها واجتنابها فلا يرد إلا تفسير واحد للعبارة، ويكون هكذا: الطهور شطر الدين. فالإيمان على هذا القول يفسر بالدين، لأن الدين قائم على ترك الذنوب والمناهي وفعل الطاعات والأوامر. طيب لو قال قائل لماذا لا يرد تفسير الإيمان هنا بالصلاة؟ الجواب بعيد، هذا بعيد، بعيد أن نجعل الطهور التي بمعنى ترك الذنوب شطر الصلاة فقط. لماذا هذا التخصيص؟ فلا يصلح مع تفسيرها بترك المنهيات إلا بالدين العام. أرجو أن يكون التلخيص واضحا. هناك أقوال أخرى كثيرة. قال المصنف رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد أي وصف المحمود بالكمال والجمال محبة وتعظيما له، فمعنى قولك الحمد لله الوصف الكامل لله، أثني عليه بصفاته بحكمته وعلمه وغناه ورحمته وتدبيره ولطفه وألوهيته، وأحمده على شرعه الكامل، أمره ونهيه وأحكامه، إلى آخر صفاته الكاملة سبحانه وتعالى. وهل المقصود بقوله الحمد لله هذه اللفظة بعينها أو جميع ألفاظ المحامد والثناء، يعني مما يشتق من الحمد؟ خلاف بين أهل العلم ذكره في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم تملأ الميزان أي ميزان العبد يوم القيامة، فهذه الكلمة كلمة عظيمة إذا قالها وهو مستشعر كمال صفات الله جل وعلا ومستحضر لها بعمومها، مقلب فكره في ثناياه، مظهر نقصه وحاجته وفاقته لمولاه، غمره من فيض الإيمان والأنس بالله وانشراح الصدر ونور الإيمان ما يعجز اللسان عن وصفه. وهذه العبادة تملأ ميزان العبد يوم القيامة، لأن مدار الأعمال في عظم ثوابها على ما في القلوب كما قرر العلماء رحمة الله عليهم. وتأملوا كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم دائما أصحابه إلى الآخرة ويربط يعني قلوبهم بالآخرة، هذا كثير في النصوص، في كثير من المواقف يصرفهم من الدنيا إلى الآخرة وإلى الأعمال. منها حديث أتدرون من المفلس، منها حديث ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، منها حديث الجدي لأسك الميت، ومنها من منكم مال وارثي أحب إليه من ماله، غيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها. والميزان اعتقاد أهل السنة أنه ميزان حقيقي له لسان كفتان، ليس ذلك مجازا. وهل هو ميزان واحد أو موازين؟ خلاف بين أهل السنة، يعني ليس هذا محل بسطه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح تنزيه المولى جل وعلا عن النقائص والعيوب، لا تلحق صفاته نقص وليس فيه عيب من العيوب. وبعض العلماء يضيف ثالثا للتوضيح والتبيين، بعض العلماء يقول ولا يشبه المخلوقين، هذا في الحقيقة داخل تحت الأصلين الماضيين، لأن كونه يشبه المخلوقين هذا نقص وعيب، لكن فصله للتوضيح فقط والتنبيه. إذن التسبيح تنزيه وتخلية، وقوله والحمد لله هذه تحلية بعدما نزهناه من جميع العيوب والنقائص وصفناه بجميع المحامد والكمالات. ولذلك يقول الشيخ ابن رجب رحمه الله فضل التسبيح على قدره وعظم ثوابه دون فضل التحميد لأسباب. أولا، ورد في بعض الآثار أن التسبيح نصف الميزان وأما التحميد فيملأ الميزان. ثانيا، التسبيح سلب لجميع النقائص والتحميد إثبات لجميع المحامد والكمالات، فالإثبات أكمل من السلب، فكونك تقول فلان ليس بخيلا ولا جبانا ولا قبيحا هذا أدنى من قولك فلان كريم سخي شجاع إلى آخره. وقوله تملأان أو تملأ هذا شك من الراوي، ولعل الأشبه لفظة تملأ، والكلام على أثر هذا الاختلاف في الشرح الثاني. طيب، هل المقصود بقوله سبحان الله والحمد لله هل المقصود الجملة المكونة من كلمتين تملأ ما بين السماء والأرض، أو المقصود كل كلمة منهما تملأ ما بين السماء والأرض؟ كلا المعنيين محتمل كما أشار ابن رجب رحمه الله، ولعل الأقرب هو القول لأن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض لقرائن يعني مذكورة في الشرح الثاني، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نكمل إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم تملأ ما بين السماء والأرض، يعني فضلا وعظما وثوابا ونحو ذلك، وللعلماء فيها أوجه، هذه خلاصتها. وينبغي لنا أن تأمل عظم هذه الكلمة، لا تكلف الإنسان شيئا، لكن المحروم من حرم مثل هذا الفضل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور، يعني في الوجه وفي القبر وعند الصراط. فأما نور الوجه فمشاهد في أهل الصلاة المحافظين عليها، وبالعكس ترى الظلمة في التاركين للصلاة المضيعين لها، ويدل عليه قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا والله بين، يظهر النور في وجوههم من أثر هذه العبادة الجليلة. وكذلك في القبر ويوم القيامة تكون الصلاة نورا للمسلم، تسعده وتهديه لطريق النجاة. وقد جاء في الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم، لكن جاء من طرق كثيرة والنصوص تؤيده. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان، يعني دليل على صدق الإيمان، صدق الإيمان المتصدق، وعلى توكله على ربه مولاه، لأن النفوس مجبولة على حب المال وجمعه، فبذله طاعة لله وطلبا لرضاه دلالة على صدق المحبة. ولذلك تجدون من يريد إثبات صدق محبته يبذل لمن يحب أنفس ما عنده، وغالبا يكون مالا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصبر ضياء. الصبر في الأصل بمعنى حبس النفس، وهو كما هو معلوم ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أنواع كلها مراقب فيها من قبل الشارع، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصبر ضياء. ابن رجب رحمه الله ذكر استنباطا لطيفا، يقول: وصف الصلاة بالنور، والصدقة بالبرهان، والصبر بالضياء. لماذا؟ قال: النور إشراق بغير إحراق من دون حرارة، أما البرهان يأتي بمعنى الشعاع الذي تراه على وجه الشمس، هذا هو البرهان. وأما الضياء نور لكن مع حرارة كشعاع الشمس مثلا. فقال: النور بدون الحرارة كشعاع القمر. فجاء الوصف مناسبا للموصوف. الصبر فيه مرارة وتعب وشدة ومشقة، وفي ذلك يقول الحكيم: والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فوصف الصبر بالضياء. والصدقة لأنها تظهر صدق صاحبها، وصفت بالبرهان لوضوحه. والصلاة لما فيها من راحة وسلامة، وصفت بالنور. هذا استنباط لطيف منه رحمه الله، مع العلم أن هناك من يجعل النور والضياء شيئا واحدا، وهذا يعني مذكور في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله موجود بين دفتي المصحف، وهذا القرآن من تعلمه وقام به كان حجة له يوم القيامة عند المولى جل وعلا، نجاه من أهوال وأحوال عظيمة يدافع عنه، ويكون دليلا له في أحوج ما يكون الإنسان محتاجا فيه للمعين والشفيع، يشفع لصاحبه كما في الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد قال أكثر العلماء: المقصود بالقراءة هنا مع التفهم والعمل. وعلى كل حال، كل إنسان مع هذا القرآن إما أن يكون القرآن حجة له أو عليه. من أعرض عن تعلم هذا القرآن وعن تعاليمه ولم يعمل به، كان القرآن يوم القيامة حجة عليه، يخاصمه عند ربه ويشهد عليه. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه يعني من جعله خلف ظهره قاده إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به والداعين إليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتيقها أو موبقها. الغدو في الأصل معنى الخروج في الصباح للسعي والعمل. وللعلماء في المراد من هذه العبارة قولا: القول الأول أن المراد من ذلك هو خروج الإنسان يعني مكاسبه ومصالحه الدنيوية وحاجاته ونحو ذلك. فبعض الناس عندما يخرج لحاجاته يعمل بأوامر الله فيها ولا يخالف الشرع في سعيه وطلبه للحياة للحلال، فيكون كالذي باع نفسه لله واعتقها من النار باتباع أوامره وتنفيذ حكمه. ومن ارتكب المحرمات ولم يرتدع منها في كسبه وسعيه وذهابه ومجيئه، فينظر للحرام ويأكل الحرام ويتعامل بالحرام ويكذب ويغش ويشتم إلى آخره، فهذا أوبق نفسه، يعني أهلكها باستحقاقها عذاب الله وغضب. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بالسعي هنا التكليف والسير إلى الآخرة. كل الناس يغدو، يعني كل الناس يسيرون إلى الآخرة، فيكون معنى يغدو على هذا القول السير مطلقا في أي وقت، وهذا جائز في اللغة. وعلى كل حال كلنا نسير إلى الآخرة ونعمل في دنيانا. ذكر بعض العلماء مثالا لطيفا فقال: الإنسان في هذه الدنيا كالسفينة، السفينة لا تسير إلا في البحر، هذا مكانها. كذلك الإنسان معاشه وحاجته في الدنيا مرتبط بالدنيا، لكن علينا أن ننتبه، إذا دخل الماء في السفينة فسدت هذه السفينة، غرقت. فهكذا لا نجعل الدنيا في قلوبنا ولا تدخل الدنيا قلوبنا، إذا دخلت في قلوبنا أفسدتها، وصرنا نبحث عنها وعن ملذاتها وشهواتها بأي صورة وطريقة، بالحلال بالحرام، المهم عندنا أن ننال الدنيا. وأما إذا جعلناها في أيدينا وجعلنا أمر الله ودينه في قلوبنا فهنا نسلم، أنه حينئذ متى ما تعارضت دنيانا مع ديننا ألقينا ما في أيدينا. فينبغي لنا أن نتذكر دائما هذه الجملة: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، وفقنا الله إياكم لطاعته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم عليه مدار الإسلام كما قال بعض أهل العلم، وعليه يدور معان جليلة، فيه بيان ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه وغنى المولى وعظمته وكرمه. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: هذا أشرف حديث لأهل الشام. وقد كان أبو إدريس الخولاني راوي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه يجثو على ركبتيه عند روايته لهذا الحديث. قلوبهم كانت يعني صافية، تلأت بتعظيم الله جل وعلا، والله المستعان. وقوله رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هذا الصحابي سبقت ترجمته. وقوله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذا يسميه العلماء الحديث القدسي أو الرباني أو الإلهي، نسبة إلى الرب والإله جل وعلا. والحديث القدسي عرفه العلماء بتعريف مختلفة في تفاصيلها، لكن جمهور أهل العلم من المتأخرين على أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بعضهم كالسيوطي وغيره: كلام الله المحكي عنه بكلام غير معجز ولا متعبد به. ولهم كلام كثير نتركه اختصارا، لكن الخلاصة المختار والعلم عند الله أنه لا يجوز أن يقال الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد دليل واحد ولا دليل واحد يثبت هذا القول، بل الأقرب أن اللفظ من الله كذلك، هذا ظاهر قوله دائما في الحديث القدسي يقول الله يرويه عن ربه، يعني ظاهرها أن اللفظ من الله. وتفصيل هذه المسألة في الشرح المطول. وقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني نداء فيه تودد وتلطف، يا عبادي، هذا والله فخر وشرف بأن ندخل تحت قوله يا عبادي، هذا فخر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه وعلى غير غايته، وتحريم الظلم على نفسه هذا محض فضل من الله، مع أن الظلم في حقه مستحيل، الله يتصرف في ملكه كيف شاء، لكنه حرمه على نفسه كما جاء في آيات كثيرة، وكذلك حرمه على عباده: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا. فتحريمه على عباده من باب أولى، إذا كان الخالق المالك قد حرم الظلم على نفسه فكيف بنا نحن الضعفاء؟ فلأجل هذين السببين قال: فلا تظالموا، سواء كان هذا الظلم عائدا على نفس العبد مباشرة كالشرك وما دونها من المعاصي، أو كان الظلم على واقعا على غيره من العباد انتهاك أعراضهم وأموالهم وتضييع حقوقهم. وقوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل والغالب في الإنسان أنه ضال غير مهتدي إذا وكل لنفسه وللدنيا وفتنها والشيطان ووساوسه. وقد يقول قائل: هل هذا يعارض حديث كل مولود يولد على الفطرة؟ هذا ليس صحيحا، ليس هناك أي معارضة، ليس بينهما تعارض، فحديث كل مولود يولد على الفطرة يبين أن ضلال الإنسان بسبب بيئته ومن يؤثر فيه. وأما هذا الحديث الذي معنا فيدل على أن الإنسان محتاج إلى الله في كل يعني أموره، في هدايته ليقيه من يعني شر الشياطين، شياطين الإنس والجن والهوى والشهوات والفتن، وإلا ضل وغوى. ولذلك ندعو الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالرزق في قبضة الله وحده، هو الذي يرزق الكافر والمسلم والصالح والطالح والخلق أجمعين من حيوانات وبهائم وغيرها. ولذلك يقول تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقوله: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الكساء من الله وإن حصل وأجراه على يد المخلوقين، فما يعني فما هم إلا أسباب. ولكم أن تتأملوا كم قيمة هذه المعاني التي يقصها هذا الحديث في قلب المؤمن: توكل واستغناء واطمئنان، رزقنا الله وإياكم حقيقتها. وقوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الخطأ هنا بمعنى المقابل للصواب، يعني بمعنى الذنب والإثم، فنحن نخطئ ونذنب في الليل والنهار الله المستعان، لكن ختمها بهذه البشارة العظيمة: وأنا أغفر الذنوب جميعا. فما هو المطلوب؟ قال: فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم يستغفر ويندم ويرجع إلى ربه ومولاه، والله سبحانه جل وعلا وعده حينئذ بالمغفرة، هذا من كرمه وفضله وإحسانه. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه الغني القوي المتين، فكيف يستطيع العبد أن يضره أو ينفعه؟ تعالى الله وتقدس. وهذا أيضا لا يعارض حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، لأن الأذى الذي في الحديث يؤذيني ابن آدم هذا باعتبار الفعل والسب، يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لما ينال الله فهذا محال في حق القوي الغني، لا يناله الأذى. وقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ملكي شيئا. جميع الخلق بلا استثناء، الإنس والجن لو كانوا على قلب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفع المولى بشيء، فهو غني عن عبادتنا وطاعتنا ولا يحتاج لشيء من ذلك ولا يزيد في ملكه شيء. هل رأيتم غنى كهذا الغنى؟ لا والله. فالمنتفع أولا وأخيرا في ترتيب دنياه وفي انتظام الحياة وفي آخرته هو العبد فقط، العبد فقط لا غير. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. جميع الإنس والجن من عصر آدم إلى قيام الساعة لو كانوا على قلب فرعون مثلا، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا ولا يضر الله شيئا، سبحانه ما أغناه وأعظمه. ما هذا الغنى؟ شيء يحتار فيه العقل ويعجز عن إدراك كنه، ومع هذا يتودد إلينا جل وعلا. والله الواحد يستحي من الله. ننظر الآن إلى المسلمين، لو كشف الله لنا الحجاب كم يعصون الله سبحانه جل وعلا، وهو الكريم الغني ويصبر عليهم الحليم جل وعلا. أنا أتكلم على المسلمين قبل الكفار، المسلمون فعلوا في الدين في دين الإسلام أشد ما فعل الكفار في هذا العصر. وهذا يتطلب منا تأملا أكثر وتقريب فكر في هذا الحديث ومعانيه، لكن اتفقنا على الاختصار. وقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط الإبرة السميكة الصقيلة، وهذه لا تشرب شيئا من البحر ولا تأخذ شيئا منه. وهذا من باب المثال للتقريب والتوضيح. فانظروا إلى سعة ملكه وتمام غناه، لا يستطيع أحد أن يتصور هذا. لو كلف شخص بإطعام أهل آسيا فقط وجبة غداء واحدة فقط، كم سيكلف من مصروف ومن جهد وترتيب ونظام؟ وكيف لو كلف بأهل الأرض جميعا مش أهل آسيا فقط؟ وكيف لو كلف ليس لوجبة، لشهر كامل؟ سبحانه الغني الكريم. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد كلها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. بل يحصي أعمالنا وأعمال الملائكة كذلك، وهو الغني عن كل أحد جل وعلا. فمن وجد الخير في صحيفته فليحمد الله الذي وفقه وأرشده وهداه، ومن وجد الشر في صحيفته بعدما أرسل له الرسل وبين له السبل وأعطاه الاختيار فاختار طريق غواية والضلال، فلا يلوم إلا نفسه. كمن يضع يده في النار فيحترق، هذا يلوم من؟ يلوم نفسه، بل يلومه الناس أيضا. فلا يوجد أحد مثلا قال: أنا ذهبت أريد الصلاة فأصابني شلل في رجلي ولم أستطع الوصول للمسجد، هذا إذا حصل فهو معذور. أما يجلس يلعب ويلهو، هذا لا يلوم إلا نفسه. وسبق تدرسنا هذا في باب القدر. ثم قال رحمه الله: رواه مسلم، وفي اختلاف في أول لفظة في الحديث يرويه عن ربه في النسخة التي بين أيدينا. هذا حديث يعني عظيم كما سمعتم. رزقنا الله وإياكم التقوى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.